أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أذكر فرعا متعلقا بحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. سأذكر هذا الفرع إتماما للفائدة، وحتى يكون هناك جواب عن سؤال لعله ينقدح في ذهن البعض. هذا السؤال هو: إذا كان قد ورد أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، فكيف يكون الجمع بين قولك إن السواك غير مأمور به عند كل صلاة، وحيث أنه غير مأمور به وحيث أنه مندوب، فيكون الأمر دالا على الوجوب أو مقتضا للوجوب، ولكن إذا ورد الأمر فكيف يكون الجمع بين هذا وبين الأمر الوارد بشأن السواك؟ ذكرت أن بعضهم حكى الإجماع، أو ذكرت أن الإجماع منعقد على أن السواك مندوب. هذه الحكاية، أي حكاية الإجماع، حكاها البعض، ولكن حكى ابن حجر عن الغزالي أنه نقل الخلاف من ناحية الإجماع على ندبية السواك، نقل الخلاف عن إسحاق بن راهويه، وذكر أنه ذهب إلى أن السواك عند كل صلاة واجب، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، أي تجب عليه العادة. وذكر عن داود، أي الظاهري، أن السواك واجب عند كل صلاة، ولكنه ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. وذكر ابن حجر أن الأكثرين على أن السواك مندوب، يعني لم يدعي أن الإجماع منعقد على ندبيته، ولكن حكى أن هذا قول الجمهور فقط، أو حكى أن هذا قول الأكثرين، يعني قول الجمهور. فالأشبه أن يقال إن المسألة لم نقضها إجماع، أو يقال لا نعلم في المسألة خلافا، لعله يكون الخلاف المنقول غير معتمد أو غير موثوق به، فلو قلنا ما علمنا في هذا خلافا فلعله يكون أشبه، لأنه ربما يكون قد وقع الخلاف ولكن لا نعلمه. إلا أن ندبية السواك ثابتة من عدة أحاديث، فسواء انعقد الإجماع على ندبيته أم لم ينعقد، فقد وردت أحاديث عدة تدل على أن السواك مندوب لكل صلاة. هذا بالإضافة إلى ما سأذكره. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة في الأمر أيضا بالسواك، ولكن الأمر الوارد مطلق، يعني ليس مقيدا بكونه عند كل صلاة. أمر بالسواك على وجه الإطلاق يعني دون تقييد بأن يكون عند كل صلاة. هذا الأمر وارد من عدة طرق، إلا أن الطرق كلها التي وقفنا عليها في كل منها ما قال يعني ليست ثابتة، إلا أنه يمكن أن يقال إن الطرق في مجموعها تدل على أن الأمر بالسواك له أصل، لأنه ليس مقيدا بكونه عند كل صلاة. أذكر ما وقفت عليه في هذا، ولعل ما سأذكره لن تجدوه مجتمعا أو مجموعا في كتاب واحد. روى ابن ماجه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث اسناده ضعيف لأن فيه علي بن يزيد الألهاني هو ضعيف، إلا أن الجزء الثاني منه هو قوله فإن سواك مطهرة للفم مرضاة للرب ثابت، لأنه أرض من عدة طرق. فالجزء الأول وقوله تسوكوا يعتبر ضعيفا لأن في هذا الإسناد من هو ضعيف، والجزء الثاني صحيح لأنه ورد من طرق عدة. وروى ابن ماجة أيضا من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عباد بن السباق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن أتى إلى الجمعة فليغتسل وليمس من طيب إن كان عنده، وعليكم بالسواك. صالح بن أبي الأخضر ضعيف، وروى الحديث عن الزهري مسندا يعني ذكر الحديث متصلا بذكر ابن عباس، وخالفه مالك بن أنس وهو من أثبت أصحاب الزهري فيه وثقة ثبت الإمام، فروى الحديث مرسلا يعني لم يذكر ابن عباس في إسناده، فرواه عن الزهري عن عباد بن السباق مرسلا، والأشبه المرسل رواه بمعناه عن عباد بن السباق ولم يذكر ابن عباس، فحيث أن مالك بن أنس خالف صالح بن أبي الأخضر فالقول قول من؟ قول مالك بن أنس. والأشبه في هذا الإسناد هو الإرسال، والوصل له يعتبر وهما، والمرسل ضعيف. وروى أحمد من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، يعني يفرض علي. والإسناد ضعيف لأن فيه ليس ابن أبي سليم وهو صدوق كثير الغلط وكان قد اختلط، فلم يتميز حديثه فترك. وروى أحمد من طريق شريك بن أبي عبد الله القاضي عن أبي إسحاق عن رجل من تميم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى حتى ظننت أنه سينزل علي في قرآن. الإسناد ضعيف لأن فيه شريك مع أبي عبد الله القاضي وهو صدوق كثير الغلط أو سوء الحفظ، وفي إسناده رجل من تميم وهو مجهول، وفي إسناد أبو إسحاق السبيعي هو ثقة إلا أنه مدلس ولم يصرح بتحديث في تلك الرواية، فضلا عن أنه كان قد اختلط. ورواه أحمد أيضا، خد بالك، من طريق شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن رجل من تميم أن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه في القرآن. فتبين من هذا أن لفظ شريك ابن أبي عبد الله القاضي وهم منه، والمحفوظ في هذا المتن هو ما رواه شعبة. شعبة بن الحجاج ثقة حافظ إمام، وروى عن أبي إسحاق قبل اختلاطه، ولم يرو عنه إلا ما حدث به، إلا ما صرح به بالتحديث. وفي هذا الإسناد قال: سمعت رجلا من تميم يقول، أو سمعت رجلا من تميم، ثم قال: قال ابن عباس أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه في القرآن. فإذا تعارض لفظ شريك بن أبي عبد الله القاضي مع شعبة، مع لفظ شعبة، فالقول قول شعبة، لأنه ثقة حافظ إمام، روى عن أبي إسحاق قبل اختلاطه، ولم يرى عن أبي إسحاق إلا ما صرح به بالتحديث. هذه عادة شعبة. فإذا ورد شعبة بن الحجاج في إسناد حديث وكان في الإسناد رجل مدلس، فاروي وأنت مطمئن، لأن شعبة لم يكن يروي عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث أو السماع أو الإخبار، بخلاف غيره. الآن هذا الإسناد فيه ضعف أيضا، لأنه من رواية رجل من تميم وهو مجهول، فالإسناد ضعيف. روى أحمد من حديث تمام بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا ما لكم تدخلون علي قلحا، أو ما لأراكم تأتونني قلحا. الحديث إسناده ضعيف مرسل، لأنه من طريق تمام بن عباس وهو تابعي وليس صحابيا، بالإضافة لأن هذا الحديث مضطرب في إسناده كثيرا، وقد أخرج الألباني في سلسلته الضعيفة تخريجا متوسعا، فأفاد وأجاد. روى ابن أبي شيبة من حديث سليمان ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا وتنظفوا وتنظفوا وأوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. الحديث إسناده ضعيف، لأنه من طريق سليمان بن سعد وهو تابعي، بالإضافة إلى أنه مجهول، وما علمنا عنه راويا إلا موسى بن أبي عائشة، فالإسناد ضعيف مرسل. خد بالك روى أبو داود والبيهقي والحاكم. أو قبل ذلك الحديث أقول روى الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخمس ونهى عن عشر: أمر بفرق الرأس والسواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق، وذكر باقي الحديث الحديث اسناده ضعيف لأن فيه مسلما لأن فيه ثعلبة ابن مسلم الخثعمي وهو ضعيف، وفيه أيضا مسلم ابن محرز ولم نقف له على ترجمة وراعي ابن عباس. وروى أبو داود والبيهقي والحاكم من حديث عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر وهو غسيل الملائكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة. الحديث من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس، لأنه ورد عند الحاكم من طريق إبراهيم بن سعد وثقة، وصرح بتحديث وصرح عن ابن إسحاق بالتحديث عن محمد بن يحيى بن حبان، فزالت شبهة تدليس. وفي إسناده أيضا عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر هو ضعيف، إلا أنه أيضا رواه إبراهيم بن سعد وسعيد بن يحيى اللخمي عن ابن إسحاق، فذكراه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت، أي المصغر عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر ضعيف، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ثقة ثبت. فكأن ابن إسحاق كان يروي أحيانا من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر وحانا من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فالحديث يعتبر حسنا. سكت عنه أبو داود والبيهقي، وأورده الألباني في صحيح أبي داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ووهما في تصحيح الحديث، ووهما أيضا في اعتباره على شرط مسلم، لأن محمد بن إسحاق صدوق فقط فحديثه حسن، ولأن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر لم ير له مسلم أصلا فيما نعلم، وكذلك لم يروي مسلم لأسماء بنت زيد بن الخطاب وهي التي روت عن عبد الله بن حنظلة، فالإسناد ليس على شرط من مسلم، بالإضافة لأنه ليس صحيحا ولكنه حسن فقط من أجل من محمد بن إسحاق. هذه طرق ورد فيها الأمر بالسواك، ومنها ما هو أمر للأمة ومنها ما هو أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فحديث ابن إسحاق الأخير يعتبر حسنا إلا أنه فيه وأمر بالسواك عند كل صلاة، وليس الأمر للأمة ولكنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. والكلام الذي نحن بصدد إنما هو بشأن أمر الأمة بالسواك عند كل صلاة. هذه الأوامر في مجموعها تدل على أن للحديث أصلا، أي تدل على أن الأمر بالسواك على وجه الإطلاق له أصل، ولكن هذا الأمر ليس مقيدا بكونه بعد عند كل صلاة. ومعنى هذا أنه لم يرد فيما نعلم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم حسن أو صحيح صريح بالسواك عند كل صلاة. ولهذا كان قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة دالا على إيه؟ على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، لأنه لما كان السواك مندوبا ولما لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الأمر للوجوب، لأنه لو كان قد أمر به لقلنا الأمر لند، ولكن قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلو كان الندب مأمورا به لأمر، لأن السواك مندوب، ومع ذلك لم يأمر، مع أن السواك مندوب، وما دام السواك مندوبا ولم يأمر النبي به عليه الصلاة والسلام فهذا دليل صريح بدلته على أن الأمر يقتضي الوجوب، لأنه لو كان الأمر يقتضي الندب لإيه؟ لأمر، لأن السواك مندوب. وحيث إنه لم يأمر حقيقة وثبت أن السواك مندوب من طرق عدة فهذا يدل على أن المندوب لا يؤمر به أمرا مجردا عن القرينة، ولكن الذي يؤمر به ويكون الأمر مجردا عن القرينة هو الواجب. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنا قد انتهينا عنده وما احتج به أبو الحسين البصري ونقله عنه الآمدي من إجماع أهل اللغة على إطلاق لفظ العصيان على العبد الذي يعصي أمر سيده، أو إطلاق لفظ العصيان على من عصى الأمر، على من خالف الأمر، على من لم يمتثل الأمر، أي على من لم يفعل ما اقتضاه الأمر. ومن اتفاقهم على أن العبد الذي أمره سيده بشيء فيخالف أمره يستحق الذم والتوبيخ والعقاب. قال الآمدي معترضا على هذا الدليل أما قولكم عن أهل اللغة إن العبد يسحق الذم والتوبيخ والعقاب إذا عصى إذا خالف أمر سيده، وإن لفظة العصيان تطلق على من خالف الأمر، ليس كذلك، لأنه ليس قولكم باستحقاق ما ذكرتموه بشأن الأمر المطلق ولزوم انتفائه بشأن الأمر المقيد بالقرينة في المندوب ليس أولى من العكس. هذه العبارة تحتاج إلى شرح دقيق. يريد أن يقول: إن ما ذكرتموه بشأن الأمر المطلق إذا ورد من السيد لعبده بلزوم استحقاق الذم والتوبيخ له إن تركه، أي إذا أمر سيد عبده بشأن فخالفه، واجب عندكم أن يكون مسحقا للذم والتوبيخ والعقاب، وواجب عندكم أن الأمر الذي يكون من سيد العبد وترد معه قرينة تدل على أنه أراد بهذا الأمر غير الإيجاب، يعني أراد به الاستحباب فقط، أنتم تقولون إنه ينتفي الذم والتوبيخ والعقاب في تلك الحال، يعني توجبون الذم والتوبيخ والعقاب على العبد الذي يخالف أمر سيده إذا كان الأمر مطلقا، يعني مجردا، يعني اسقني، أطعمني، اشتري كذا، افعل كذا، افعل كذا وكذا، كل هذه أمر مجردة. أنتم توجبون لهذا العبد الذي خالف الأمر المطلق توجبون له الذم والتوبيخ والعقاب، فإذا ورد أمر ووردت معه قرينة من السيد أو من غيره تدل على أن السيد أراد بهذا الأمر شيئا غير الوجوب غير الإيجاب، يعني أراد الاستحباب، فإنكم تلزمون انتفاء أو تلتزمون أو تسقطون استحقاق العقاب والتوبيخ لورود القرينة الدالة على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. قولكم هذا ليس بأولى من العكس. العكس يحتمل احتمالين، إما أنه قصد أن عكس القضية أن يقال إن الأمر المجرد الذي وردت معه قرينة تدل على الإيجاب هذا الأمر إذا خولف كان المخالف مسحقا للذم والتوبيخ لا للأمر ولكن للقرينة الدالة على أن هذا الأمر أريد به الإيجاب. وإذا ورد أمر مجرد عن القرينة فإن هذا الأمر إذا خولف يلزم منه عدم استحقاق الذم والتوبيخ لأنه يعتبر أمر ندب. فالقول الأول هو وجوب الذم أو استحقاق الذم والتوبيخ للعبد إذا خالف الأمر المجرد، وعدم استحقاق الذم والتوبيخ إذا خالف الأمر الذي ورد معه القرينة الدالة على الندب. العكس اعكس، ويقول ليس هذا القول بأولى من القول الذي هو العكس، أي كان يريد أن يقول إن هناك قولا آخر يمكن أن يكون معارضا لقولكم وهو العكس لهذا القول، فليس قولكم بأولى من القول المضاد له. لكي يكون القول مضادا نقول الأمر إن وردت معه قرينة تدل على الإيجاب هذا الذي يسحقه العبد به ذم التوبيخ، والأمر الذي لم ترد معه قرينة
تدل على الإجاب، يعتبر أمرا للناس فليسحقوا بالعبد الأذم والتوبيخ. هذا هو الإيه؟ العكس. هذا القول قول يعتبر باطلا أو قريب من أن يكون باطلا، لأنه ما علمنا سيدا يمر عبده أمرا مجردا وبعد ذلك لوجود هذا الأمر المجرد يخالف العبد أمر سيده بحجة أن هذا الأمر ليست معه قرينة تدل على إيه؟ على الإيجاب. فكأن العبد في الحالة إن قال له سيده اسقني فإنه سيبقى جالسا، أطعمني فإنه سيبقى جالسا، اشتري كذا سيبقى جالسا، افتح الباب أغلق الباب أخرج أدخل لا، سيبقى إيه؟ جالسا حتى يأتي سيده بقارينة تدل على أنه يريد إيه؟ أمر إيجاب، فيكون للعبد عذر تلك الحالة إذا قال سيده لماذا لم تمتثل الأمر؟ سيقول له لم أمتثله لأنك لم تأتي بقارينة، هات قارينة تدل على أنك أردت أمر إيجاب. ما علمنا في شيء من كتب اللغة من كون سيد يأمر عبده بأمر فيخالفه معتذرا بأن هذا الأمر لأنه مجرد عن قرينة فيكون أمر إيه؟ أمر ند. فيحتاج العبد لكي يمتثل الأمر وجوبا ويستحق بالمخالفة الذم والتوبيخ أن يأتي سيده بقرينة مع هذا الكلام تدل على أنه أراد بهذا الأمر وجوب تنفيذه. لما كان هذا غير وارد فيما نعلم أصلا، ولما كان الأمر المجرد من قبل السيد لعبده يستلزم توبيخا وذما وعقابا إذا خالف العبد أمر سيده من أمر مجرد، لما كان هذا هو الواقع حقيقة وما علمنا في شيء من كتب اللغة أو أخبار العرب أن عبدا أمره سيده بأمر وعلم العبد أن هذا الأمر المجرد لا يكون إلا للند ولهذا أجاز لنفسه عدم الامتثال وأجاز لنفسه عدم استحقاق الذم والتوبيخ لمخالفته لهذا الأمر. فقولوه ليس قولكم بأولى من العكس يعتبر ايه؟ باطلا. والذي يدل على بطلانه الواقع الذي كان في عصر العرب وفي العصور التي أتت بعد العرب، وبافتراض أن هذا وقع بالفعل فلا بد أن يكون شيئا نادرا إذا قورن بعدد المرات التي كان الأمر فيها مجردا قرينة واستحق العبد أو أطلق السيد أو أطلق أهل اللغة على هذا العبد العصيان واعتبره مستحقا للذم والتوبيخ لأنه خالف هذا الأمر المجرد. إن حدث ووقع في بعض أخبار العرب أن عبدا خالف أمر سيده لأنه علم أن هذا الأمر للند فلم يحق بذلك الذم والتوبيخ، فهذا يعتبر شيئا نادرا بالنسبة للمرات التي كان الأمر فيها مجردا واسحق به العبد الذم والتوبيخ إذا خالفه. فإذا كان هذا قد حدث فليس من الإنصاف أن يقال إن قولكم هذا ليس بأولى من العكس، لأن العكس في الحقيقة إن كان قد حدث فإنه سيكون قد حدث عددا قليلا جدا من المرات، وهذه المرات لا أثر لها بالنسبة لتغيير الحكم. احتج أيضا بالإجماع، احتج بإجماع الأمة في كل عصر على اعتبار الأوامر المجردة في العبادات للوجوب كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك، ولم يكونوا يذهبون إلى عدم الوجوب إلا لقرينة أي إلا لمعارض أي إلا لدليل دل على أن هذا الأمر أرد به غير الوجوب. اعترض الآمدي على هذا الدليل بقوله أما ما ذكرتموه بشأن الإجماع على أنهم كانوا يعتبرون الأمر المطلق دالا على الوجوب فغير مسلم، وليس هذا بأولى من قول القائل إنهم كانوا يعتبرون الأمر المطلق للندب. لأن أكثر الأوامر مندوبات، أو هذا يدل عليه أن أكثر الأوامر للندب أو مندوبات. أما إذا كنتم تقصدون أنهم كانوا يذهبون إلى أن الأمر للوجوب لوجود قرينة فهذا لا حجة فيه. يجاب عن هذا الاعتراض بأن نقول إن السلف وأقصد بهم الصحابة ورد عنهم خذ بالك أحاديث كثيرة جدا جدا تدل على سرعة امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مجردا، بل تدل على عظم تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وتدل على سرعة امتثالهم لوصاياه فضلا عن الأوامر التي وردت منه صلى الله عليه وسلم. فقولك إن هذا القول ليس بأولى من قول القائل إنهم كانوا يعتبرون الأوامر المطلقة للندب لأن أكثر الأوامر مندوبات يعتبر قولا باطلا باطلا، ويدل على جهل شديد بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أردنا التفصيل في ذكر ما ورد عن الصحابة، إما من ناحية ما ورد عنهم مجتمعين أو ما ورد عنهم منفردين، فسنقضي في هذا وقتا طويلا جدا، والأحاديث الوردة في هذا تقع في مجلدات، وسأكتفي بذكر نذر يسير جدا 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 يدل على ذكر نذر يسير جدا 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 من الأحاديث التي بهذا الصدد، لكي نتحقق من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمتثلون أوامره كلها. وما علمنا عن واحد منهم أنه قال لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أريد قرينة يا رسول الله تدل على أنك أردت بهذا الأمر الإيجاب. سأذكر نذرا يسيرا جدا من الحديث لكي أبين مدى سرعة امتثالهم ومدى سرعة تطبيقهم لأفعال النبي الله عليه الصلاة والسلام، أو مدى سرعة اقتدائهم عظم اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله. سأركز على الأوامر والوصايا، لأن الكلام الآن بصدد الإيه؟ الأمر. وبعد ذلك نتبين مدى بعد قول الآمدي عن الصواب، وبالتالي يثبت إيه؟ بطلان قوله. خد بالك، رواه البخاري وأحمد من حديث مسور بن مخرمة ومروان، وهو حديث طويل جدا بشأن صلح الحديبية. قال عروة بن مسعود، وكان عروة زمن صلح الحديبية كان مشركا ثم أسلم، فأصبح خبره مقبولا. قال عروة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وكانوا إذا أمر بأمر ابتدروا أمره، يعني تسابقوا إلى امتثال أمره. وكان إذا أمر بأمر ابتدروا أمره، أي تسابقوا إلى الامتثال. وكانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح وفيه دلالة صريحة على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمر إيجاب، أمر استحباب، أمر إباحة، ولكن هذا لا يكون إلا عن طريق شيء يدل على أنه أراد به الإباحة. لم يكونوا يسألون عن هذا أصلا. رواه أحمد وهو صحيح أيضا فيما يغلب على ظني، رواه أحمد وغيره من حديث المسعود أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت عليه سورة المرسلات، وبينما نحن نسمعها منه غضة أو بينما يقرأها غضة، خرجت علينا حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها، يعني تسابقنا إلى قتلها، تسابقنا إليها لنقتلها فسبقتنا، فدخلت جحرا، أو قال فسبقتنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقيتم شرها كما وقيت شركم، وقيت شركم كما وقيتم شرها. شرهم لها هو إيه؟ قتلوها، وشرها لهم عضوها لهم. قال وقيت شركم ووقيتم شرها. أربع علي لعوز اسمع.
ايه بقى اللي تجيبه ده؟
عشان انا مش عاوز اشوف انا ده، انا عشان الصوت بس. خلاص اللي عاوز يسمع يقرب شوية. وفي حديثي في الحديث عن عمر بن الخطاب، سأذكر أحاديث للصحابة المنفردين. في الحديث عن عمر بن الخطاب، وهذا في الصحيح، كان على المنبر يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل من السابقين الأولين، وفي بعض الألفاظ هو عثمان بن عفان، فقال له أية ساعة هذه؟ قال انشغلت فلم أنقلب للأهل إلى تلك الساعة، فلم أزد على أن توضأت. فقال له عمر والوضوء أيضا؟ يعني لم تكتف بأنك أتيت لجمعة متأخرا فاقتصرت على الوضوء دون الغسل، والوضوء أيضا أي يقتصر عليه، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل. وفي الحديث أن عمر بن أبي سلمة، وكان ربيبا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك، قال عمر فلم تزل تلك طعمتي بعد، يعني لم أترك هذا الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلم تزل تلك طعمتي بعد، يعني كل طعام طعمته كنت أتقيد بهذا، آكل بيميني وأسمي الله وأكل منين؟ مما يليني، لم أترك هذا أبدا. وفي الحديث أن عمرو بن سلمة، الأول عمر بن أبي سلمة والثاني عمرو بن سلمة، قال كان القوم ينتظرون فتح مكة لكي يأتوا بإسلام قومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أبي بإسلام قومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لي أمكم أكثركم قرآنا، أي اجعلوا إمامكم أكثر واحد فيكم جمع القرآن، أي أحفظكم للقرآن. فقال عمر: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني جمعا للقرآن فقدموني، وكنت غلاما وكانت علي بردة، فإذا سجدت تقلصت عني حتى كانت تظهر إستي، يعني يظهر شرجي، تظهر فتحة الشرج، لأن البردة كانت قصيرة، فكان إذا سجد انشلحت عن دبره فظهر إسته، فكنت إذا سجدت تقلصت فظهر إستي. فقالت امرأة عجوز: ألا تغطوا عنا إست قارئكم، يعني مش تغطوا دبر الرجل الإمام، دبر الغلام الأمام، دبر الغلام، لأنه كان صغير أظن، كان تقريبا يبلغ 7 سنين. فاشتروا لي قميصا، فما فرحت بشيء أكثر من فرحي بهذا القميص. الشاهد أنه لما قال لأمكم أكثركم قرآنا، عملوا إيه؟ امتثلوا الأمر على وجه السرعة وقدموا الغلام الصغير، لأنه كان إيه؟ أكثرهم قرآنا. وفي الحديث عن حديث ابن عمر أنه قال: كانت علي جبة أو كانت علي حلة، فكنت أجرها، معنى الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ارفع، فرفعت فقال ارفع، رفعت فقال ارفع، فقيل إلى أين؟ قال: إلى نصف الساقين. فأظنه قال فيه: فكانت هذه لبستي، أي لم أكن أفعل شيئا غير هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني كان ابن عمر يرفع إزاره أو ثيابه إلى منتصف الساقين. وفي الحديث أن محمد بن سلمة الأنصاري دخل عليه علي وقال له: ما منعك أن تدخل معنا في هذا الأمر، يعني في قتال معاوية أو في قتال الزبير، إما أن يقصد وقعة صفين أو وقعة الجمل، الأغلب وقعة صفين. قال له: إنه أتاني ابن عمك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنه أتاني ابن عمك أو جاءني ابن عمك بسيف، وقال لي: قاتل بهذا السيف حتى إذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فأتي أحد، يعني أتي جبل أحد واكسر صيفك واكسر سيفك. هذا في لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتن الأول له إتمام، ولكن المتن الثاني الذي سأذكره فيه إتمام يعتبر أكثر وضوحا من الأول. قال: إذا أدركت شيئا من الفتن فأت أحدا أو فأت جبلا فاكسر به حد سيفك واقعد في بيتك. قال: فكسرت سيفي وقعدت في بيتي. وفي الحديث أن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فسمعته يقول: اجلسوا، فجلست. كان لسه برع ما دخلش المسجد، فجلست عنده المسجد، أو قال: جلست قبل أن أدخل المسجد، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال: تعالى ابن مسعود. فكأن الرجل امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان خارج المسجد، وكان قول النبي: اجلسوا، لمن في المسجد، وهذا هو الظاهر. فلما سمعه يقول اجلسوا جلس الرجل خارج المسجد، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تعالى ابن مسعود. وفي الحديث أن مسعود لما ذكر ذهبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، أو لما ذكر ليلة الجن، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرح هذا المكان حتى آتيك، أو امكث في هذا المكان حتى آتيك. فمكثت، أظن قال، حتى الفجر وحتى الصباح في المكان الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقف فيه، أظنه قال: فمكثت واقفا. وفي الحديث أن ابن مسعود أيضا قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن آتيه بثلاثة أحجار. قال: إيتيني بثلاثة أحجار أستنفص بها، يعني أستنجي بها أو أستجمر بها. فأتيته بحجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأتيته بروسة فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه ركس. أشهد من الحديث أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه بثلاثة أحجار عمل إيه؟ امتثل الأمر ولا قال له إيه؟ هات لي قرينة، أريد قرينة تدل على أنك تريد هذا الأمر أمر إيجاب. ذهب وأتى بحجرين والتمس الثالث فلم يجده، فأتاه بروسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ائتني بثلاثة أحجار. فلم يرد أن يأتي بحجرين فقط، ولكن لما لم يجد الحجر الثالث أتاه بروسة لكي يكمل العدد الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن أبا هريرة، هذا في الصحيح، قال: لقد كنت أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، ولقد كنت أربط الحجر على بطني من الجوع، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ما بي، فقال: يا باهر. قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألبيك يا رسول الله؟ قال: اتبعني، أو قال نحو ذلك. فذهب إلى بيته فوجد قدحا من لبن كان قد أهدي إليه، فقال يا أبا هريرة الحق أهل الصفة فأتني بهم. شوف لما يكون واحد هيموت من الجوع وبعدين الرسول يقول له روح نادى أهل الصفة. أهل الصفة هم أهل أضياف الإسلام، كانوا 70 تقريبا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة أعطاهم إياها، وإذا أتته هدية أشركهم فيها. فقال الحق على الصفة فأتني بهم. فقال أبو هريرة كنت أحق بأن أصيب من هذا اللبن شربة تقوتني أو شربة تقويني، وأين يقع هذا القادح من أهل الصفة؟ ده هو هيجي ده هيجي القادح ده عشان يشرب أهل الصفة 70 رجل وأنا هموت من الجوع. ثم قال فلم يكن من طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بد فدعوتهم. مش كده وبس، فقال أبا هريرة اسقهم، يعني ابدأ بهم. فسقيتهم، فكان الرجل يأخذ القدح فيشرب حتى يروى ثم أعطيه لغيره حتى شربوا جميعا وبقيت فضلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هر بقيت أنا وأنت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اشرب يا أبا هر فشربت. ثم قال اشرب فشربت. قال اشرب فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك، يعني خلاص وصل إلى الحلقوم أو البلعوم، ليس في معدتي مكان حتى أشرب زيادة على ما كان قد دخل. والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وفي الحديث أن أبا هريرة رؤيا يتوضأ على سطح المسجد، أو رؤيا يتوضأ، فسئل عن هذا قال إنما أتوضأ من ثور من أثوار أقط كنت أكلتها، أو من أثوار أقط لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول توضأوا مما مست النار. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار وكان قد أكل شيئا مسته النار، فامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ. وفي الحديث أن عبد الله بن غفل أو غيره من الصحابة رأى ولده يغتسل يوم الجمعة فقال له أغسلك هذا من جنابه؟ قال له نعم. قال اغتسل غسلا آخر لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرنا بالغسل للجمعة. وفي الحديث أن جويرية بنت الحارث رأت ابن عم لها أظن أكل شيئا من مسات النار، فقالت توضأ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. أظن هذا الحديث أظنه فيه ضعف أو أظنه حسنا. إذا أردت الاستطراد في هذا الباب فسأقضي وقتا طويلا جدا. واكتفي بهذا النذر اليسير من اجل الاستدلال به على ان الصحابه كانوا يسارعون الى امتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون توقف او دون سؤال، لا عن قرينة تدل على الإيجاب ولا عن قرينة تدل على الاستحباب ولا شيء من ذلك. وهذا منهم يدل على أنهم يعتبرون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب امتثالها سواء كانت مقترنة بما يدل على الإيجاب أو كانت مجردة من القرينة. كذلك قال أبو هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا، أوصاني بأن أنام على وتر أو بأن لا أنام إلا على وتر، يعني وتر ثم أنام، وأوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر أياما من كل شهر، وأوصاني بركعتي الضحى. وفي الحديث عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما عشت أو لا أدعهن، فذكر أيضا هذه الثلاث، أوصاني أن أنام على وتر وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وبركعة الضحى. وفي الحديث أن المعرور قال، خذ بالك من الشيء العجيب اللي جاي، أن المعرور قال رأيت أبا ذر يلبس حلة ومعه غلامه يعني عبده يلبس حلة مثلها، فسألته عن ذلك أو فقيل له في ذلك فقال سببت رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سابني رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فعيرته بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إنما خدمكم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعله الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتم ولا تطيقون فأعينوهم. فالرجل امتثل الأمر وألبس غلامه يعني عبده حلة من نفس القماش الذي كان يلبسه أبو ذر، لأن الرسول قال إيه؟ أطعموهم مما تطعمون ها؟ وألبسوهم مما تلبسون، فهذا سيد وهذا عبده، ومع ذلك امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أدنى مناقشة أو دون أدنى اعتراض. وفي الحديث أن أبا ذر أيضا، والحديث إسناده ضعيف لأن فيه شهر بن حوشب، قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الأمراء إن قد لهم أينما قادوك، قال فلما نفيت إلى الربذة رأيت رجلا أسود أو رأيت عبدا أسود وكان على نعم الصدقة وحان وقت الصلاة أو قيمة الصلاة فقال تقدم أو أراد أن يقدمني، فقلت لا تقدم أنت طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقدم أنت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إيه إن قد لهم أينما قادوك، كأنه قدم العبد لأنه كان الأمير على هذا المكان أو كان له سلطان في هذا المكان. وفي الحديث أن أبي بن كعب سمع رجلا يعتزي بعزاء الجاهلية، يعني يفتخر بآبائه أو كان يدعو بدعوة الجاهلية، أن يقول يا لتميم يا لكلب إلى آخره، فقال أبي بن كعب أو فأعظاه أبي بن كعب دون أن يكني، فنظر سأشرحه بعده لا تتعجلوا، فنظر القوم إلي فقلت إني أعلم ما في نفوسكم ولكن لا أستطيع أن أقول إلا هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعظوه بأبيه ولا تكنوا، أو فأعظوه ولا تكنوا. قوله فأعظوه بأبيه ولا تكنوا أو فأعظوه ولا تكنوا، يعني قولوا أعظوا بأير أبيك، يعني بذكر أبيك، روح مصر روح عض ذكر أبيك، ولا تكنوا يعني لا تقولوا شيئا، لا تأتوا بلفظ يعتبر كناية عما تقولون، ولكن أفصحوا. فأعظوه بأبيه ولا تكنوا، أي عقوبة له وزجرا وردعا، أي قل له إيه أعظم بأير أبيك، يعني بذكر أبيك. فلما قال هذه الكلمة الناس إيه استغربوا، قال إني أعلم ما في أنفسكم ولكن لا أستطيع أن أقول إلا هذا، لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم أو من تعزى بعزاء جهرية فعظوه بأبيه ولا إيه تكنوا، كان يكني وتكمنها كناية، وكنا يكني يعني أطلق عليه كنية بالأب والأم، كان يكني، فهنا أعظوه بأبيه ولا تكنوا، مش ولا تكنوا أو ولا تكنوا، ولا تكنوا يعني أفصحوا ولا تأتوا بلفظ تقصدون به معنى آخر، يعني يعتبر كناية عن إيه عن معنى آخر تقصدونه، كان يقول مثلا فلان كثير الرماد يقصد أنه إيه كريم، فهنا هذه لفظة تعتبره كناية، فهنا قال فعظوه بأبيه ولا تكنوا يعني أفصحوا، يعني قلوا باللفظ إيه الصريح أعظم بإيه بأير أبيك، يعني بذكر أبيك، لأن الكناية التي ذكر الهنو هو الفرج، فرج المرأة يسمى أو يقال له هنو، فلم يقل أعظوه بهن أبيه، ولكن قال أعظوه بأبيه، المقصود بأير أبيه، أير الذكر، ولا تكنوا يعني لا تأتوا بلفظ غير صريح تقصدون به إيه هذا المعنى، كل هذا إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، فلم يستطع أبي بن كعب إلا أن يمتثل الأمر، مع أن فيه حرجا له وفيه ما يؤدي إلى دخول شيء في نفوس الناس، ومع ذلك إيه؟ لم يكترث. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وفي الحديث، حديث صحيح الحديبية والذي رواه البخاري وغيره، وسبق ذكر شيء يسير منه جدا، قال عروة بن مسعود أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا حال شركه، قال إني أرى معك أو حولك أوباشا لا يلبثون أن ينفروا عنك ويتركوك. يا جماعة حولك دول شوية أوباش سيأتي عليهم يوم إيه يفرون عنك ويتركوك. فقال أبو خذ بالك، قال أبو بكر الرجل العظيم، قال أمصص ببظر اللات، يعني روح مص الفرج بتاع الصنم اللي هو اللات. شوف الكلمة، البظر هو جزء في فرج المرأة، في الجزء العلوي من فرج المرأة، يكون كعرف الديك حتى كده برزة في أعلى الفرج، من فوق في أعلى الفرج تسمى ليه البظر، عشان كده ختان المرأة بيكون بقطع البظر. قال أبو هريرة، قال أبو بكر قال له إيه؟ أمصص ببظر اللات، هو الرجل العظيم، الرجل العظيم الذي ليس فاحشة، ولكن قال هذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاستخفاف بالرجل والتهكم به، ومن باب الإنكار الشديد عليه، قال أمصص ببظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ بقى احنا هنسيبه أنحن نفر عنه وندعه؟ فلم يجد كلمة يعبر بها عما يجيش في نفسه من احتقار وتهكم وإنكار إلا أن يقول له إيه؟ أمصص ببظر اللات، يعني روح مص البظر بتاع الصنم بتاع اللي هو اللات اللي انت بتعبده. وفي الحديث ولا كفاية بعد ذلك ساعة ونصف قرصو بقي كم؟ طيب احتج ايضا ببعض حجج عقلية، منها انه أي أن أبا الحسين البصري ذكر هذه الحجج ونقلها عنه الآمدي في أحكام الأحكام، قال إن الوجوب من المهمات، أي إن الحكم الذي هو الوجوب من المهمات، فإذا لم يكن لفظ الأمر مقتضى الوجوب أو دالا عليه لعرى الوجوب عن لفظ يدل عليه. إن الوجوب من المهمات، فإذا لم يكن هناك لفظ يدل عليه إلا الأمر فإنه سيكون عاريا عن لفظ آخر يدل على الوجوب، فلازم أن يكون الأمر ها مقتضى الوجوب. أجيب عن هذا من قبل من؟ الأمدي. اعترض على هذا من قول الأمدي بأن قولك إن الوجوب من المهمات يعارض بأن المندوب أيضا من المهمات، وحيث إن المندوب يمكن أن يعبر عنه بلفظ آخر بغير الأمر فيقال هذا مندوب، ندبت لك كذا، استحببت لك كذا، فكذلك الواجب يمكن أن يقال فيه أوجبت عليك وألزمتك. فكان يريد أن يقول إنه ليس بلازم أن يؤتى بصيغة الأمر للدلالة على الوجوب، لأن هناك ألفاظ يمكن أن تكون يستدر بها على إرادة الوجوب بقوله أوجبت عليك أن تفعل كذا، ألزمتك بأن تفعل كذا، يلزمك أن تفعل كذا، يجب عليك أن تفعل كذا، كل هذه الألفاظ تدل على ليه؟ على الوجوب، فلسنا في حاجة إلى الأمر. واحتج أيضا قوله له وجه، ليس هناك اعتراض عليه، إلا أن يكون اعتراضا لا أثر له كبير فلا أذكره. قال أيضا إن المندوب، إن الأمر إذا كان يقتضي الندب أو إن الأمر إذا كان يقتضي الوجوب، أي الأمر ينبغي أن يقتضي الوجوب، لأن المندوب معناه إذا ورد فيه أمر معناه افعل إن شئت، فلما كان المندوب معناه ذلك لازم أن يكون الأمر المجرد للوجوب لأنه ليس فيه هذا اللفظ. قوله هذا الأمر للندب معناه افعل إن شئت، وأما الأمر المجرد فيجب أن يقتضي الوجوب لأنه ليس فيه هذه العبارة. فرد على هذا، اعترض على هذا بأن الأمر أيضا الذي يقتضي الوجوب معناه افعل هذا وأنت ممنوع من الترك، ولم يذكر هذا في الصيغة. يريد أن يقول إنك إذا كنت ترى أن الأمر المجرد للوجوب لأن أمر الندب معناه افعل إن شئت، وليس قوله إن شئت مذكورا في الأمر المجرد الذي تدعي أنه للوجوب، فيمكن أن يقال إن الأمر الذي هو مجرد إن كان للوجوب معناه افعل إيه وأنت ممنوع من الترك، وهذا لفظ ليس مذكورا في الأمر، فأسقط قولك. ما دام قولهم في الأمر الذي هو للندب افعل إن شئت وإن شئت لم تذكر، فكذلك الأمر الذي هو للوجوب معناه افعل وأنت ممنوع من الترك، ولم تذكر هذه العبارة التي إيه وأنت ممنوع من الترك ولكن فيه افعل. كذلك احتج بأن الأمر يقتضي الوجوب لأن الأمر ضد النهي، وما دام النهي يستلزم الترك في كل الأحيان دون الفعل، فلما كان الأمر ضد النهي لازم أن يكون الأمر مقتضيا عدم الترك، يعني مقتضيا الامتثال دون ترك، يعني مقتضي الوجوب. اعترض على هذا من قبل الآمدي بأننا لا نسلم أن النهي يقتضي التحريم، أي يقتضي الترك في كل الأحيان دون فعل، لأن النهي منه ما هو مقتضي للتحريم ومنه مقتضى لكراهة التنزيه، فإذا كان الأمر ضد النهي فما دام النهي ينقسم قسمين، نهي للتحريم وناهي لكراهة التنزيه، فكذلك الأمر ينقسم قسمين، أمر للإيجاب وأمر للندب. فالأمر الندب هو الذي يقابل النهي الذي للكراهة، وأمر الإيجاب الذي يقابل الأمر النهي الذي للتحريم. هذا سنذكره إن شاء الله تعالى بالتفصيل في مبحث النهي، يعني المعاني، المعنى الحقيقي للأمر كما ذكرنا بشأن المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي للنهي كما ذكرنا بشأن المعنى الحقيقي له للأمر. سنذكر إن شاء الله تعالى المعنى الحقيقي للنهي، وسنذكره بتفصيل كما ذكرنا المعنى الحقيقي للأمر. احتج أيضا بأن الأمر ناهي عن كل الأضداد، الأمر ناهي عن كل أضداده، أو الأمر يستلزم النهي عن كل أضداده، يعني كل الأشياء التي تعتبر ضدا لهذا الأمر. ولما كان كل ضد من تلك الأضداد لا يجوز فعله، وما دام الأمر مقتضيا النهي عن كل الأضداد فلزم أن يكون الأمر يجب فعله. إن كان الأمر ناهيا عن كل أضداده، وما دام كل الأضداد منهيا عنها فألزم ألا تفعل أبدا، فما دام الأمر ضد ما دام الأمر يعتبر ناهيا أو مستلزما النهي عن كل الأضداد فيلزم أن يكون الأمر يجب أن يمتثل مقتضاه، أي يكون الأمر للوجوب. اعترض على هذا بأننا لا نسلم أن الأمر نهي عن كل أضداده، عن كل أضداد الفعل، وإذا سلمنا فإن النهي منه ما هو للتحريم ومن ما هو للتنزيه، فالأمر الذي هو نهي عن كل أضداد الفعل إن كان نهي للتحريم فسيكون هذا الأمر مستلزما الفعل، والأمر الذي هو نهي أو الذي يستلزم النهي عن أضداد الفعل إن كان النهي للكراهة فسيكون هذا الأمر مستلزما، أو سيكون هذا الأمر غير مستلزم من الفعل لأنه سيكون للندب وليس للإيجاب. طيب أكتفي بهذا ثم نكمل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.